أو خوف فهي كبيرة من كبائر الذنوب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، في هذه المسألة بيان مسألة مهمة، وهي ما هو الولاء الكفري المخرج من الملة، والموالاة التي لا تخرج من ملة الإسلام. قال لك بين الولاء الكفري هو محبة الكفار لأجل دينه، أو نصرتهم لأجل دينه، يعني محبتهم لأجل دينهم، أو نصرتهم على المسلمين وإعانتهم بالمال لأجل دينهم ونحو ذلك. أما إذا كان لأجل عرض من أعراض الدنيا، أو الدافع لذلك هو الخوف ونحو ذلك، فإن هذا محرم ولا يجوز، لكنه ليس هو الولاء الكفري المخرج منه. فنصرتهم لأجل دينهم، أو محبتهم لأجل دينهم، أو إعانتهم لأجل دينهم، فهذا هو المحرم ولا يجوز.
الرضا بكفر الكافرين أو عدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح أي مذهب من مذاهبهم الكفرية، فهذا كفر، ومن ذلك الدعوة إلى وحدة الأديان أو التقريب بين الأديان، أو ما يسمى بالملة الإبراهيمية، إذ من اعتقد أن دينا غير دين الإسلام صحيح فإنه كافر. الإقامة في بلاد الكفار لها أقسام.
نعم، الرضا بكفر الكفار هذا كفر، كذلك أيضا عدم تكفيرهم، يعني لا يكفر اليهود، لا يكفر النصارى، التكذيب القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى كفرهم، لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فالله سبحانه وتعالى كفرهم. فعدم تكفيرهم أو الشك في كفرهم أو تصحيح مذهب من مذاهبهم، هذا كله كفر، مثل تصحيح الرأسمالية أو تصحيح الشيوعية نحو ذلك، هذا كله كفر.
الإقامة في بلاد الكفار لها أقسام. الأول كفر المخرج من الملة إذا كان المقيم متوليا لهم، مثل أن يتشبع بهم في أمر يوجب الخروج من دين الإسلام، كأن يلبس الصليب تعبدا، أو يتعبد بعباداتهم، أو يعتقد شيئا من معتقداتهم الكفرية، وكذا إذا زار كنائسهم معتقدا أن زيارتها قربة إلى الله تعالى. الثاني محرم إذا لم يظهر دينه ويقيم معهم مع قدرته على الهجرة. الثالث جائز وهو قسمان، أولا من يستطيع إظهار دينه وإقامته، ثانيا من يعجز عن الهجرة إما لمرض أو
إجبار. الإقامة في بلاد الكفار الأصل في ذلك الجواز، بشرط أن يكون قادرا على إظهار دينه، فإن كان قادرا على إظهار دينه بأن يظهر أنه مسلم ويؤدي الشعائر الظاهرة مثل الصلاة ونحو ذلك، فإذا كان قادرا على ذلك، قادر على أن يظهر دينه وأيضا يظهر أنه مسلم، يقول بأنه مسلم ولا يختفي بإسلام، ويقوم بإظهار الشعائر الظاهرة كالإسلام وإخراج الزكاة ونحو ذلك، فالإقامة حينئذ تكون جائزة. أما إذا كان لا يستطيع أن يظهر دينه فلا يجوز له أن يقيم في بلاد الكفار إلا إذا تعذر عليه الهجرة، واجب عليه أن يهاجر من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام، لكن إذا تعذر عليه يكون كالمكره، فإذا لم يتعذر عليه فإنه يجب عليه أن يهاجر إلا إذا كان قادرا على إظهار دينه، لأن يعتقد أنه مسلم ويظهر أنه مسلم ويظهر شعائر الإسلام إلى آخره وأنه على حق، فهذا تجوز الإقامة. لكن هذا من حيث الأصل، لكن في وقتنا الحاضر الإقامة في بلاد الكفار يعتريها مشاكل كثيرة، يعني قد يؤدي ذلك إلى انحراف في العقيدة، قد يؤدي ذلك إلى انحراف في الأخلاق، قد يؤدي ذلك إلى انحراف عقائد الأولاد، انحراف عقائد أخلاقهم إلى آخره. فالمسلم إذا كانت هذه الأشياء ستؤدي، هذه الإقامة تسبب في مثل هذه الأشياء، فإن هذا لا يجوز. لكن من حيث الأصل، تقرير الأصل، أنه يجوز الإقامة في بلاد الكفار بشرط أن يقدر على إظهار دين، وذلك بأن يقول بأنه مسلم، إذا سئل يقول بأنه مسلم ويظهر شعائر الإسلام الظاهرة.
مثلا ما يحصل به إظهار الدين، إظهار الدين يحصل بمجرد إقامة الصلاة وغيرها، ولا يلزم منه إعلامهم بتسفيه آلهتهم. فمن هنا يعلم أن السفر لبلاد الكفار جائز بتجارة أو غيرها، إذ لا دليل يمنع، لكن بشرط إظهار الدين، إلا من كان يخشى على نفسه من الوقوع في محرمات الشهوانية والشبهات فلا يجوز سفره. وهذا ليس خاصا ببلاد الكفار، بل حتى بعض بلاد المسلمين. المطلب الثاني التكفير. قواعد مهمة في معرفة أنواع الكفر. أولا الكفر حكم شرعي مرده إلى الله وإلى رسوله.
هذه مسألة مهمة، وذلك أن التكفير أو التفسيق هذه أحكام شرعية. الأصل أنك ما تحكم على شخص بأنه كافر أو فاسق حتى يقوم الدليل كما سيأتينا، لا بد من إقامة الدليل وانتفاء المانع. فهذه أحكام شرعية مردها إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس مبناها على الهوى والتشهي.
وليس مبناها على الهوى والتشهي وسوء الظن أو فساد الفهم. ثانيا أن الكفر كالإيمان له شعب كثيرة. ثالثا أن شركا كل شرك كفر وليس كل كفر شركا. رابعا أن الكفر ورد في نصوص المحيين على صورتين، أولا معرفا بالألف واللام في المراد به الكفر المعهود أو المستغرب في الكفر وهو المخرج من الملة.
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. فاستدل به الإمام أحمد رحمه الله على أن ترك الصلاة كفر مخرج من الملة. وهكذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، قال لك بأن يفرق بين الكفر غير المحلى بالألف واللام والكفر المحلى بالألف واللام. فالكفر المحلى بالألف واللام هذا يستغرق أنواع الكفر، أما الكفر الذي لم يحلى بالألف واللام فهذا كفر أصغر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بالناس هما بهما كفر، اثنتان بالناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فالطعن بالأنساب والنياحة على الميت هذه كفر، لكنه كفر أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح مسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم بإقابة بعض، هذا كفر أصغر.
خامسا أن أهل سنة الجماعة يعظمون لفظ التكفير جدا، وإن علمنا الحق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقط، ولا يجوز ولا يسوغ عندهم تكفير أحد إلا من كفره الله وكفره رسوله. ثالثا أن ثمة فرقا بين مراحل ثلاث في الكفر المخرج عن الملة والموجب للردة، وهي أولا تعيين أن هذا الجرم من الكفر الأكبر.
لكي يحكم بأنه كافر لابد أن يتبين بالدليل الصحيح أن هذا العمل يترك كفر. لابد أولا نحكم على هذا العمل بأنه كفر بالدليل الصحيح.
ثانيا ثم مرحلة التكفير المعين الواقعي لهذا الجرم باجتماع شروط فيه وانتفاء الموانع عنه، وهو مناط بالقضاء الشرعيين أصالة.
نعم، أولا إذا حكمنا بأن هذا العمل كفر أردنا أن نحكم على هذا المعين بأنه كافر، لا بد من توفر شرط التكفير وانتفاء الموانع. سنذكر الموانع، وأيضا لا بد من وجود شرط التكفير وهو العلم، العلم الخالي عن أي مانع من موانع التكفير.
ثالثا ثم مرحلة ثالثة بعدم القطع له بعد الموت بالخلود في النار بعينه مع إجراء أحكام الزوج عليه في أحكام الدنيا، وبأصول أهل السنة والجماعة التفريق بين التكفير المطلق وتكفير معين، ولا تلازم عندهم بين القول بأن هذا كفر وبين تكفير شخص يحكم الكفر،
لأنه قد يكون جاهل، قد يكون هناك نوع من أنواع الموانع كالتأويل، الخطأ، الجهل إلى آخره، فنحكم على أن هذا العمل كفر، لكن ليس بالضرورة أن نحكم على عامله بأنه كافر، لأنه قد لا تكون قامت عليه الحجة، قد وجد مانع من موانع التكفير. وإذا حكمنا بأن هذا العمل كفر قامت عليه الحجة إلى آخره، لا يلزم من ذلك أن نخلده في النار، أن نحكم له بالخلود في النار، لأن لا ندري على ما الذي يختم الله عز وجل له به، لكن نقول بأن هذا كفر وأن هذا العمل كفر، وأنه لما قامت عليه الحجة وانتفع عن المانع أنه كفر، وكل كافر في النار، لكن ما نقول بأنه هو في النار.
موانع التكفير: أولاً الجهل، عدم العلم بالحكم الشرعي، فمن وقع في مكفر جاهل غير مفرط لم يكفر. ثانياً الخطأ، فعل شيء على غير وجهه الصواب، فمن وقع في مكفر خطأ لم يكفر. ثالثاً الإكراه، حمل الشخص على ما يريده لو غلي ونفسه، فمن أكره على مكفر بما
بما يسوق تحمله.
الحكم غير ما أنزل الله عز وجل ينقسم إلى أقسام: أولاً أن يجحد الحاكم من حكم الله سبحانه وتعالى، ومعنى الجحود أن يكذب وينكر أن هذا حكم الله عز وجل. يعني
مثلاً لو قال قطع يد السارق هذا ليس حكماً من أحكام الله، رجم الزاني ليس حكما من أحكامه، وينكر هذا ولا يحكم به، فهذا كفر مخرج من الملة.
ثانيا أن يجوز الحكم
بغير ما أنزل الله، يجوز أننا نحبس الزاني ولا نجلده أو نرجمه، فهذا كفر لأنه حكم بغير ما أنزل الله.
ثالثا أن يزوي الحال بحكم غير ما أنزل الله بحكم الله جل جلاله، وهذا كفر أكبر. رابعا أن يفضل حكم غير الله على حكم الله سبحانه، وهذا أكبر. خامسا إذا حكم الحاكم غير ما أنزل الله هوى وشهوة، فإن كان ذلك في أفراد المسائل فهذا فسق، وإن كان ذلك في عموم المسائل من يضع قوانين نفسه ويتبنى قوانينها ويضع قبله، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم في تكفيره.
أصبح هنا في من خلال هذه الأقسام تبين لنا ما هو الكفر المخرج من الملة وما هو الكفر الذي لا يخرج من الملة. فإذا كان حكمه بغير ما أنزل الله جحدا لحكم الله عز وجل، أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله، يقول يجوز أنك تكون عقوبة السارق كذا وعقوبة الزاني كذا وعقوبة الشارب كذا، أو أنه يقول الحكم بغير ما أنزل الله مثل الحكم بما أنزل الله يسوي بينهما، أو أنه يقول الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله، وأن اليوم الناس ما يصلحهم أو ما يليق بهم إلا أن نحكم بالقانون الأمريكي أو الفرنسي أو نحو ذلك. هذه الأنواع، كل أنواع الخمسة هذه كلها كفر وردة، هذه كفر وردة. أما إن اعتقد أن الواجب هو الحكم بما أنزل الله وأن الحكم بما أنزل الله هو الأفضل، يعني يعتقد أن الحكم بما أنزل الله هو الأفضل للناس، بنى هذه القوانين إلى آخره وحكم بها وأعرض عن الحكم، هذا هو موضع الخلاف، من يكفر ومن لا يكفر، هذا هو موضع الخلاف. وأيضا يضاف إلى ذلك الحكم على المعين، هذا لكن قد يكون عنده تأويل، قد يكون عنده إكراه، قد يكون عنده جهل، قد يكون
تعلقها ثلاثة أقسام: الأول البدعة من الجهمية
عبد الله عز وجل به أو العيادة المبتدعة هي تعظيم الزمان لذات الزمان أو تعظيم المكان لذات المكان. لا نعمل وظيفة، عمل هدية، عمل اجتماع، عمل احتفال، هنا الآن عظم الزمان لذات الزمان، يعني كلما مر هذا الزمن الزمن عظمه بشيء، إما باجتماع أو بأكل أو بسفر أو نحو ذلك، هنا نقول اتخذ وظيفة. وبهذا نعرف وقت مضى سنة سنتان إلى آخره، عظم هذا اليوم باحتفال أو طعام أو نحو ذلك، أو الزواج أو الانتصارات أو توحيد البلاد أو نحو ذلك، هذه كلها أعياد ما أنزل الله فيها من سلطان. المنضبط العيد غير أن يكون تتخذ، ولا يلزم أن يكون في نفس اليوم حتى لو كان قبل أو بعد، كل هذا لا يشعر.
الثالث أعياد الميلاد وذكر الزواج ونحوه، والأعياد التي يتخذها الناس تنقسم إلى قسمين، الأول الأعياد التي يتخذها الناس على غير وجه التعبد كالعيد الوطني فهذه محرمة، الثاني أعياد يتخذها الناس على وجه التعبد فهذه أشد حرمة، ومن ذلك ما يسمى بأسبوع المساجد وعيد الإسراء والمعراج فبدعة. الفصل السابع الإمامة والجماعة والصحابة والأولياء. الفصل الأول الإمامة والجماعة وجوب البيعة والسمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف وإقامة الحجة وإقامة الحج والجمع بين الأعياد مع الفقراء
جمعة
والجمعة والأعياد مع الفقراء أبرارا كانوا وفجارا ونصف لهم، والرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة، ويحرم الخروج عليهم ولو جاروا إلا أن يفعلوا كفرا بواحا.
يعني هذا مذهب أهل السنة والجماعة، الإمام إذا كان فاسقا، والإمام لا يخلو من ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يكون عدلا مسلما عدلا، فهذا يحرم الخروج عليه باتفاق أهل السنة والجماعة، بل باتفاق أهل القبلة حتى أهل البدع، اللهم إلا الرافض. القسم الثاني أن يكون الإمام فاسق، هو مسلم لكنه فاسق، فمذهب أهل السنة والجماعة أنه يحرم الخروج عليه. وعند الخوارج، يعني الخوارج يرون منابذته بالسيف ما دام أنه فاسق، يرون الخروج عليه، من عقائدهم الخروج على أئمة المسلمين. القسم الثالث أن يكون كافر، فهذا هو الذي ينابذ بالسيف ويخرج عليه، بشرط أن تكون هناك القدرة على تغييره وإزالته، ولا يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من مفسدة بقاء، فيتوفر الشرطان القدرة ولا يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة بقاء، فإنه يصار لديه، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
بشرط أن لا يترتب على إزالتهم ضرر أعظم من ضرر بقائهم. الجماعة والإمام، أولا الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان والمتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية، وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة وإن أخطأ في بعض الجزئيات. ثانيا لا يجوز التفرق في الدين والفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف به المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. ثالثا من خرج عن الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن وإقامة الحجة عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحقه بما يستحق شرعا. رابعا إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة من كتاب السنة والإجماع، ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة. خامسا الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن وما ظهر عناده وسوء قصده، فلا يجوز تكلف التأويلات له. ثالثا فرق أهل القبلة،
يعني تكلف التأويل يعني طلب الاعتذار له ما دام أنه ظهر سوء قصده.
ثالثا فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد إلا من كان منهم كافر، إلا من كان منهم كافرا في الباطن أو كان خلافه في أصول العقيدة التي أجمع عليه السلف. والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين. سابعا الجمعة والجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعوى إجهالة حاله بدعة. ثامنا لا تجوز الصلاة خلف من مسلم بدعة، أو الفجور من المسلمين مع إمكانها خلف غيره، وإن وقع صحة ويثم فاعلها إلا إذا حصل نفع مفسدة أعظم، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه زاد خلفه ولا يجوز تركها، ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه وخلفه. تاسعا الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته وحرم الخروج عليه إلا
يعني تولي الإمامة أو تولي السلطة إنما يكون بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول القهر والغلبة، فإذا قهر وغلب الناس واستولى على الحكم ومسك السلطة وجب السمع والطاعة له. الأمر الثاني مبايعة أهل الحل والعقد، فإذا بايعه أهل الحل والعقد كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وجب السمع والطاعة له. الأمر الثالث الاستخلاف ممن قبله كما حصل لعمر رضي الله تعالى. فالإمامة تنال بواحد من هذه الأمور الثلاثة، وإذا نال الإمامة وجب السمع والطاعة له.
عاشرا الصلاة والحج والجهاد واجب مع أئمة المسلمين وإن جاروا. حادي عشر يحرم الحجاب بين المسلمين على الدنيا أو الحمية أو الحمية الجاهلية وهو من أكبر الكبائر، وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي وإشباههم إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال. ثاني عشر الصحابة الكرام كلهم عدول وهم أفضل هذه الأمة، وشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق مع الكف عما فيما بينهم وترك الخوض فيما يقدح في قدرهم. وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهم الخلفاء الراشدون، وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم. الثالث عشر ومن الدين محبة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وتوليهم وتعظيم قدر أزواجه أمهات المؤمنين، ومعرفة فضلهم ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان، ومجانبة أهل البدع والأهواء. الرابع عشر الجهاد في سبيل الله ثم سلام الإسلام وهو فاضل إلى قيام الساعة. الخامس عشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة من أعظم شعائر الإسلام وأسباب حفظ جماعته، وهما يجبان بحسب الطاعة والمصلحة، والمصلحة معتبرة في ذلك. المطلب الثاني الصحابة رضي الله عنهم، الصحابي من اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والصحابة رضي الله عنهم خير الناس بعد الأنبياء وكلهم عدول وهم يتفاضلون. أولا المهاجرون أفضل من الأنصار، ثانيا من أنفق من قبل صلح الحديبية وقاتل أفضل من الذين قاتلوا وأنفقوا من بعد، ثالثا أهل بدر أفضل من غيرهم، رابعا أهل بيعة الرضوان أفضل من غيرهم، ويتفاضلون تفاضلا خاصا، فأفضل الصحابة أولا الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، ثانيا ثم بقية.
وهذا ما عليه أكثر أهل السنة والجماعة وهو تفضيل عثمان رضي الله تعالى عنه على علي، إلا فإن أهل السنة اختلفوا في تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي، لكن أكثر أهل السنة والجماعة أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عنه. وأما بالنسبة لأحقية الخلافة فأحقهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة، لكن اللي اختلف فيه أهل السنة والجماعة هو تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي، وصحيح أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عن الجميع.
ثانيا ثم بقية المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وهو عبيدة عامر بن الجراح وسعيد بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. ثالثا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهم آل علي وآل عقيل وآل عباس وابن الحارث بن عبد المطلب، ومن أهل بيته أزواجه الطيبات المطهرات وأفضلهن خديجة وعائشة. والواجب تجاه الصحابة أولا محبتهم وموالاتهم والترضي عنهم والاستغفار لهم، ثانيا سلامة القلوب لهم. فرع سبق الصحابة أقسام، الأول أن يسبهم كلهم أو جلهم بما يطعن في دينهم أو عدالتهم فهذا كفر، الثاني أن يسب من
نعم أن يسبهم كلهم أو جلهم معظمهم بما يطعن في دينهم أو عدالتهم فهذا كفر. مثلا لو قال بأن الصحابة ليسوا عدولا، أو قال بأن معظم الصحابة ليسوا عدولا، أو أنهم فساق أو نحو ذلك، فهذا كفر وردة.
الثاني أن يسب من تواترت النصوص بفضله بما يطعن في دينه أو عدالته،
سب أبا بكر أو سب عمر تواترت النصوص بفضلهم فهذا كفر وردة.
الثالث أن يسب من لم تتواتر النصوص بفضله بما يطعن في دينه أو عدالته، فهذا موضوع خلاف بين العلماء رحمه الله.
يعني سب صحابيا لم تتواتر النصوص بفضله بما يطعن في دينه أو عدالته، فهذا بعض أهل العلم جعله كفراً وبعضهم جعله فسقاً.
هل هو كفر أو فسق؟ الرابع أن يسبهم كلهم أو جلهم بما لا يطعن في دينهم كسبهم بالبخل أو الجهل أو عدم الدراية بالسياسة ونحو ذلك، فهذا فسق ويعذر القائل. الخامس أن يسب عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، فهذا
إذا سب عائشة بما برأها الله منه فهذا كفر لتكذيب القرآن، أو سب بقية أمهات المؤمنين بما برأ الله عائشة منه فهذا كفر ولد.
السادس أن يسب بقية أمهات المؤمنين بما برأ الله عز وجل عائشة منه فهذا كفر. الوقف الثالث الأولياء، الولي هو كل مؤمن تقي، ومراتبهم في الولاية بحسب مراتبهم في الإيمان والتقوى لا بالنفل.
الولي عند أهل السنة والجماعة كل مؤمن تقي، إذا كنت مؤمنا واتقيت الله عز وجل فأنت ولي من أولياء الله، ليس كما يزعمها الصوفية والرافضة. قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن جمع بين هذين الوصفين آمن واتق الله عز وجل فهو ولي من أولياء الله، ليس كما يقول غلاة الصوفية والرافضة أن الأولياء إلى آخره لهم منزلة، كما سنشير إليه.
والكرامة أمر خارق للعادة، يجريه الله تعالى على يد ولي من أوليائه كرامة له وتصديقا للنبي الذي اتبع. الفصل الثامن مختصر عقائد الرافضة والصوفية.
يعني الكرامة هذه أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة يجريه الله سبحانه وتعالى على يد بعض أوليائه، مثل ما حصل لعمر رضي الله تعالى عنه. عمر رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر في المدينة قال: يا سارية، يخاطب سارية كشف له حال المجاهدين وهم عند الشام، فقال: يا سارية الجبل، يعني اذهب للجبل. فسمعه سارية وهو عمر في المدينة وسارية عند الشام، فذهب سارية إلى الجبل. ومثل أيضا ما حصل لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه في قصته مع جالينيوس. جالينيوس هذا خالد كان يقاتلهم فأخرج له سما، سم خالص، فقال: يا خالد إن كنتم على حق اشرب هذا، اشرب هذا السم. فأخذ خالد وشربه ولم يضره شيء. هذه كلها كرامات من الله عز وجل، ويعني الكرامة أمر خارق للعادة يجريها الله عز وجل على يد ولي من أوليائه، لكنه مقرون المعجزة أو آية النبي. الفرق بين الكرامة ومعجزة النبي أن المعجزة النبي أو أن آية النبي مقرونة بالتحدي، أما الكرامة فليست مقرونة بالتحدي. والفرق أيضا بين كرامة الولي ودجل الدجالين أو شعوذة المشعوذين أو ما يفعله السحرة يعرف بحال الشخص، الكرامات إنما تكون على يد الولي التقي، بخلاف هذه الأشياء فإنها تكون على يد، قد يحصل ما يشبه الكرامة على يد من يستعينون بالشياطين من السحرة والكهان ونحو ذلك.
بس عقائد الرافضة اقرأ عليها بس.
طيب انتهينا، انه انتهى الكتاب.
أولا مختصر عقائد الرافضة. التعريف بالرافضة: مؤسس الشيعة هو عبد الله بن سبأ اليهودي، وذلك في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعده افترقت الشيعة فرقا وطوائف، وكان أشهرهم وأكثرهم انتشارا إلى يومنا هذا هم الشيعة الاثنى عشرية. التعريف بالرافضة الاثنى عشرية: هي فرقة من الشيعة لها عدة أسماء اليوم، منها الاثنى عشرية والرافضة والشيعة الإمامية، ولها عقائد كثيرة تخالف عقيدة المسلمين، يتضح من خلالها من هم الرافضة الاثنى عشرية. عقائد الرافضة الاثنى عشرية: أولا، القول بتحريف القرآن، وكتبهم طافحة بهذا الأصل، بل أفرده بالتأليف حسين الطبرسي بكتاب سماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. ثانيا، التفسير الباطني لآيات القرآن الكريم بما يضحك منه العقلاء، ثالثا، إنكار السنة النبوية إلا عن المعصومين من أئمتهم، وطعنهم القبيح في محدثي الأمة. رابعا، أن أقوال أئمة الرافضة كأقوال رسول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خامسا، أن مخالفة أهل السنة عندهم فيها الرشاد، بل من عقائدهم السرية عقيدة الطينة التي تقول بأن حسنات أهل السنة للشيعة وموبقات الشيعة على أهل السنة. سادسا، الإمامة عندهم ركن من أركان الدين، بل هي الركن الأول، ومنكرها كافر. وعدد الأئمة 12 إماما، أولهم علي بن أبي طالب، وآخرهم المهدي المنتظر محمد بن حسين العسكري، وجميعهم من ولد علي رضي الله عنه، إلا الأخير فلا وجود له في الحقيقة. سابعا، أن الإمام عندهم له من المقامات ما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن موت الأئمة باختيارهم، وأنهم يعلمون الغيب، وأنهم أعلم من الأنبياء وأفضل منهم، ويقدرون على أحياء الموتى. ثامنا، اعتقاد العصمة في أئمتهم من الخطأ والسهو والنسيان. تاسعا، اعتقادهم بردة الصحابة رضي الله عنهم، وإلحاق القبائح بهم سوى ثلاثة، وفي بعض رواياتهم أربعة وبعضها ستة فقط، منهم سليمان والمقداد وأبو ذر وعمار. ولذا فإذا ترضوا عن الصحابة يعنون هؤلاء. عاشرا، أنه لا ولاء إلا ببراء، والمقصود إلا بالبراء من أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنه. الحادي عشر، يلقبون أبا لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب بلقب بابا شجاع الدين، ويسمون يوم قتل عمر يوم العيد الأكبر، يوم البركة. الثاني عشر، الغلو في قبور أئمتهم والحجر لمشاهدهم، وأن تربة كربلاء والعتبات المقدسة أشرف بقاع الأرض، ومن المنتشر عندهم أن الحج إلى كربلاء أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام آلاف المرات، وأن قم لها باب إلى الجنة، وأن أهل قم لا يحشرون كسائر الناس. الثالث عشر، الإيمان بالرجعة، وقد ورد فيها أكثر من 200 حديث في أكثر من 50 كتابة، وحقيقتها أن الله يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، وذلك عند قيام مهدي آل محمد، لكن لا يرجع إلا من علت رتبته أو بلغ غاية الفساد، ثم يصيرون بعد إلى الموت، وعلى رأس الأعداء الذين يرجعون للانتقام منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. الرابع عشر، الإيمان بغيبة المهدي محمد بن الحسن العسكري، وأنه اختفى وعمره 4 سنين في سرداب سامراء بين بغداد وتكريت، وله ألقاب عندهم وهي المهدي والحجة والقائم وصاحب الزمان وغيرها. الخامس عشر، من عقائدهم التقية، وهي كتمان الحق عمن يخالفهم، وهي من أصول مذهبهم، ويقولون ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخب، والخب التقية، بل هي 9 أعشار الدين عندهم، ويقولون لا دين لمن لا تقية له. السادس عشر، يرون إباحة المتعة بالنساء، بل يعتبرونها من أفضل الأعمال التي يتقربون بها إلى الله، ويذكرون من فضائلها أن من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة 70 مرة، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد وليس لها حد، فيجوز أن يتزوج متعة ولو 1000 امرأة. السابع عشر، يرون أخذ الخمس من المسلمين في كل مال يغنمه المسلم زائدا عن مؤنته السنوية، ويرون أن نصف الخمس يكون في هذا الزمان للإمام الغائب، لا بد أن يعطى للمرجع ليصرفه في الموارد التي يعلم برضا الإمام الغائب. الثامن عشر، يرون جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين في الحضر لغير عذر، التاسع عشر أجمعت الشيعة الاثنى عشرية على المسح على الرجلين بدل الغسل، ولا يرون جواز المسح على الخفين.
أن يعني هذا من مع أن علي رضي الله تعالى عنه وهو إمامهم كما في صحيح مسلم روى المسح على الخفين، هم ما يرون المسح على الخفين، هم يخالفون أهل السنة في الرجلين، لا يرون المسح على الخفين ولا يرون غسل القدمين، وإنما يرون مسح القدمين دون غسلهم.
نعم. ثانيا مختصر عقائد الصوفية. تعريف الصوفية: هي فرقة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري، وذلك كنزاعات فردية تدعو إلى الزهد وإلى شدة العبادة تعبيرا عن ردة الفعل المعاكسة للانغماس في الدنيا والترف الحضاري، ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقا مميزة معروفة بطرق الصوفية. طبقات الصوفية: يمكن التعرف على تطور نشأة الصوفية عن طريق التعرف على طبقاتها، وهي الطبقة الأولى اشتهرت هذه الطبقة بالصدق والزهد إلى حد الوسواس والبعد عن الدنيا والانحراف في السلوك والعبادة على وجه يخالف ما كان عليه الصدر الأول من الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، ولكنه كان يغلب على أكثرهم الاستقامة في العقيدة كالجنيد وسليمان الداراني ومعروف الكرخي وغيرهم. الطبقة الثانية خلطت هذه الطبقة بين الزهد وبين العبادات الباطنية،
بين العبارات الباطنية
وبين العبارات الباطنية، وانتقل فيها الزهد من الممارسة العملية إلى مستوى التأمل التجريدي والكلام النظري، وظهر في كلامهم مصطلحات غريبة لم تكن معروفة قبل ذلك، مثل الوحدة والفناء والاتحاد والحلول والكشف والأحوال والمقامات وغيرها، وشاع بينهم التفريق بين الشريعة والحقيقة وتسمية أنفسهم أرباب الحقائق وأهل الباطن، وسموا غيرهم من فقهاء المسلمين بأهل الظاهر. وهذه الطبقة تمثل البداية الفعلية لما صار عليه تيار التصوف الآن من انحراف وبدع وخرافات، ومن أشهر رجالات هذه الطبقة ذنون وأبو يزيد البسطامي وغيرهم. الطبقة الثالثة هي الطبقة التي خلطت التصوف بالفلسفة اليونانية، وظهرت أفكار وعقائد منحرفة عليها كالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، أي أن الموجود الحق هو الله. ومعنى الحلول والاتحاد أي أنهم يعتقدون أن الخالق اتحد مع المخلوق وأن الخالق حل في المخلوق. ومن أشهر رجالات هذه الطبقة الحلاج وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين. عقائد الصوفية: أولا في الله، يعتقد الصوفية في الله عقائد شتى، منها الحلول ومنها وحدة الوجود حيث لا انفصال بين الخالق والمخلوق، وهذه هي العقيدة الأخيرة التي انتشرت منذ القرن الثالث وإلى يومنا هذا، أطبق عليها كل رجال التصوف وأعلام هذه العقيدة. ثانيا في الرسول، يعتقد الصوفية في الرسول أيضا عقائد شتى، فمنهم من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى مرتبتهم وحالهم وأنه جاهل بعلوم رجال التصوف، ومنهم من يعتقد أن رسول محمد صلى الله عليه وسلم هو قبة الكون وهو الله المستوي على العرش، وأن السماوات والأرض والعرش والكرسي وكل الكائنات خلقت من نوره، وأنه أول موجود وهو المستوي على عرش الله، وهذه عقيدة ابن عربي ومن جاء بعده. ثالثا في الأولياء، يعتقد الصوفية في الأولياء أيضا عقائد شتى، فمنهم من يفضل الولي على النبي، وعامتهم يجعل الولي مساويا لله في كل صفاته، فهو يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتصرف في الكون. رابعا في القبور والأضرحة، يغلو الصوفية في قبور الأولياء والصالحين ويعظمونها تعظيما يخالف الدين، فيرون التبرك بالقبور والأضرحة والاستعانة بأصحابها والتوسل بهم وحيثا في الجنة والنار. أما الجنة فإن الصوفية جميعا يعتقدون أن طلبها منقصة عظيمة، وأنه لا يجوز للولي أن يسعى إليها ولا أن يطلبها، ومن طلبها فهو ناقص، وإنما الطلب عندهم الرغبة في الفناء المزعوم في الله. وأما النار فإن الصوفية يعتقدون أيضا أن الفرار منها لا يليق بالصوفي الكامل، ومن يعتقد بوحدة الوجود منهم يعتقد أن النار بالنسبة لمن يدخلها تكون عذوبة ونعيمة، لا يقل عن نعيم الجنة بل يزيد، وهذا مذهب ابن عربي وعقيدته. سادسا العبادات، يعتقد الصوفية أن الصلاة والصوم والحج والزكاة هي عبادات العوام، وأما هم فيسمون أنفسهم الخاصة أو خاصة الخاصة، ولذلك فلهم عبادات مخصوصة، وقد شرع كل قوم منهم شرائع خاصة بهم كالذكر المخصوص بهيئات مخصوصة والخلوة والأطعمة المخصوصة والملابس المخصوصة والحفلات. سابعا الحلال والحرام، أهل الوحدة الوجود من الصوفية لا شيء يحرم عنده عندها لأنها عين واحدة. ومنهم من اعتقد أن الله قد أسقط عنه التكاليف وأحل له كل ما حرم على غيره. ثامنا الحكم والسلطان والسياسة. المنهج الصوفي هو عدم جواز مقاومة الشر ومغالبة السلاطين لأن الله في زعمهم أقام العبادة فيما أراد.
جزاك الله
ما بدي.